العالمين ودعوته إيانا إلى الله بإذن الله تبارك وتعالى لنحوز عطفه ولطفه وجوده وعطاه وعظيم من منه وكريم رضاه تعالى في علاه. لك الحمد يا من أرسلت إلينا الطهر الطاهر، لك الحمد يا من أرسلت إلينا أكرم ذاكر وأكرم شاكر عبدك المصطفى محمد سيد الأولين وخاتم النبيين، سيد الأولين والآخرين والشافع في يوم الدين. اللهم أدم صلواتك وتسليماتك عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وأتباعهم أجمعين وعلى ملائكتك المقربين وجميع عباد الله الصالحين وأعلى درجات المتقدمين في هذه المساجد وهذه المنازل وهذه المواطن، واجمعنا بهم في دار الكرامة. فيا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع، فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الجود والفضل الأتم الأوسع. وساقتكم عناية الله لعمارة هذه الأوقات وأخذ نصيب من هذه النسمات التي تهب من حضرات العنايات والرعايات. ومن رعته العناية في المجيء والذهاب فلا يبالي، ومن خانته الأقدار خاب، فالأمر راجع إليه ومنه سبحانه وتعالى. فيجب على المؤمن أن يثق بربه وأن يعتمد على ربه وأن يلجأ إلى ربه وأن يرجو ربه وأن يخاف ربه جل جلاله، ويجعل عدته لكل المطالب ربه، ويجعل عدته لدفع الشدائد ربه، ويجعل عدته لصلاح نفسه وأهله وأسرته وأولاده ربه سبحانه، ويجعل عدته لصلاح دنياه وبرزخه وآخرته ربه سبحانه وتعالى، ويقوم بحق العبودية في التذلل والتضرع والابتهال والعمل بطاعته. واجتناب معاصي أفضل الطاعات، اجتناب الذنوب أشرف القربات، البعد عن السيئات أكبر العبادات، فأكبر العبادات أن تبعد عن السيئات، وخير الطاعات أن تترك المعاصي والذنوب، فإن في ترك ذلك من أجل علامة الصدق معه وعلامة الإيمان به، ويكون في ذلك رضاه سبحانه وتعالى. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول: من كظم غيظا ولو شاء أن ينفذه لأنفذ، دعاه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حتى يخيره من أي حلل الجنة شاء، لأنه كظم غيظه من أجل الله وترك أن يتشفى بغيظه وما تطلبه نفسه ممن أساء إليه أو على من أساء إليه أو على من تعدى عليه أو على من قصر في حقه أو على من ظلمه في شيء، فتغضب النفس فيكظم غيظه من أجل الله. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذه صفات الصالحين وصفات الذين درجوا قبلكم في هذه الديار وهذه المساكن، على ذلك القدم ارتبطوا بالقرآن وسر القرآن ومعاني القرآن وكثرة تلاوة القرآن، وكانوا منهم البيوت ملانة تلاوة القرآن، وحتى والمساجد ملانة، حتى الشوارع حفاظ يمشون وهم يقرؤون القرآن. وفي هذه الديار والنواحي من كان يمشي ما يمشي في الطريق إلا وهو تالي لكتاب الله، ومنهم من يخرج إلى السفر إلى شعب النبي هود وغيره، يمشون سواء على أرجلهم وبعضهم على الدواب مقرأ بمقرأ، حفظ يقرؤون كلام الله سبحانه وتعالى، وملأوا حتى الطرقات قرآن، وارتبطوا مع هذا بمعاني القرآن، وصارت عندهم أخلاق القرآن وعندهم آداب القرآن وعندهم شيم القرآن. وما استطاعت سيدتنا عائشة أن تصف خلق النبي إلا بقولها: كان خلقه القرآن، كان خلقه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وما أحد تخلق بالقرآن كسيد الأكوان عليه الصلاة والسلام، بل ما هنا قلب تحمل نزوله غير قلبه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ويسره الله بلسانه. وذكرنا بذلك في آيتين من القرآن، أي يقول فيها: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، في آخر سورة مريم. والآية الأخرى في آخر سورة الدخان يقول فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. ويسرناه بلسانك مجرد اللغة التي يتكلم بها غيره، وكيف ذلك، وما الفضل وما المنزلة في ذلك. ولكن يسرناه بلسانك، هونا على الناس ويسرنا وهيانا لهم قراءته بأن تذلله بلسانك فتقرأه فيعقلون ويفقهونه عنك ويستطيعون تلاوته. حتى يقول بعض أرباب الحقيقة أن عظمة القرآن ما تستطيع لسان آدمي أن تنطق به لولا إذن الله بنطق لسان محمد، فلما نطق هذا اللسان المحمدي قدرت الألسن من بعده أن تتلو هذا الكلام العظيم. وهذا القول الثقيل الذي قال الله له عنه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لكن حمله عليه الصلاة والسلام، وهو حامل الثقيل وأثقل الأشياء كلها، أثقل الرسالات وأثقل النبوات هو حملها، والثقل الكبير في الآخرة من يقول أنا لها إلا هو. ولذا صدق القائل في قوله ذخري وفخري وباحمل عليه، لأنه يحمل الثقيل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا يقول وأنا مبشرهم إذا أيسوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا صلى الله وسلم عليه وعلى آله. الحمد لله الذي أكرمنا به، عسى قوة الاتصال وقوة العلاقة. قال صاحب الأول من أسس بداية هذا المسجد سيدنا الإمام عبد الرحمن السقاف في هذا المكان، كان من كثرة اجتماع روحه بالأرواح الطاهرة وولعه بذكر الله حتى أن الداخل يدخل عليه ويسمع الذكر من لسانه ومن أعضائه كلها ومن ثيابه ومن السجادة التي هو عليها تذكر الله تبارك وتعالى. وما قال الله في الطير والجبال لسيدنا داود يا جبال أوبي معه والطير، أوب مع النبي داود، إذا سبح سبحن، إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق كما قال الله جل جلاله وتعالى في علاه، إلى حد أن فرقت زوجته من كثرة ما تسمع من خطاب الأرواح، فرقت بين صوت أبي بكر وصوت عمر، تعرف صوت بكر من صوت عمر من كثرة ما تسمعهم يتخاطب أرواحهم مع سيدنا عبد الرحمن السقاف عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لكنه اقترن بالقرآن كلية خلقا وذوقا وتحققا، حتى صار يقرأ ختمة بالليل وختمة بالنهار، ثم ختمتين بالليل وختمتين بالنهار، ثم ثلاث بالليل وثلاث بالنهار، ثم أربع ختمات بالليل وأربع ختمات بالنهار. يجي لك واحد من أهل الغفلة لما يالف ذكر الله والقرآن يقول كيف هذا وكيف يسع، كيف عند مثلك صح، أنت بعيد عادك ماذا انقر الله يقربك، انقربت بتعرف، وإلا أمثال المطهرة قلوبهم ماشي فيها كيف. قال صلى الله عليه وسلم إن النبي داود عليه السلام يأمر بشد دابته فيقرأ الزبور مدة أن تشد الدابة، مع أن الزبور كتاب كبير يحمل على الدابة، ولكن يقرأ كله مدة ما يشدون الله الدابة ويتلوه من أوله إلى آخره. سيدنا النبي داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، هذا إذا جاء شيء من البركة في الوقت والطي. ولكن المذكور عن مثل هذا ومن قبله وبعده من سلف الأمة إنما كان بكثرة التعود وكثرة التلاوة حتى تيسرت على اللسان. وعلمنا بعض شيوخنا المتأخرين وقال إن في يوم من الأيام ورتنا أرى الحال الذي كان يقرأ عليه سيدنا عبد الرحمن السقاف الختمة، قالوا يوم جلست بعد الفجر وختمت الختمة الأولى وبعدين قبل الظهر ختمت الثانية، ختمتين ما بين الصبح إلى وقت الظهر. قالوا جيت في اليوم الثاني بين الظهر والعصر ختمت ختمة، وبين العصر والمغرب ختمت ختمة ثانية، وإذا بافي ختمتين ما بين الصبح إلى الظهر وختمة من الظهر للعصر وختمة من العصر إلى المغرب. وأشان في رابطة القلوب ووصول نور هذا القرآن إلى الأفئدة والقلوب، وبعد ذلك يبارك الله لك سبحانه وتعالى ما شئت. وأنت تعلم أن القاري في بداية أمره يقرأ ولا يكمل المقرى إلا بعد مدة، وإذا تعود على القراءة صار يقرأه في مدة يسيرة من دون أن يخل بحروفه ولا بشيء من كلماته. ومع القرآن في قرني. الله يوصلنا وإياكم بالقرآن ويجعلنا من خواص أهله ويبارك لنا في مجامعنا هذه ومجالسنا لنتخلق بخلق القرآن ولنشرب من هذا الشراب الهاني الذي يشربه أهل التداني من أثر المعرفة بالله أثر القرب من الله سبحانه وتعالى. قال سيدنا عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، ما عاد تشبع من القرآن أبدا، لأن له معاني تتفتح. وحتى كان الإمام محمد بن حسن جمل الليل يقول يقرأ القرآن وتنفتح لي معاني وأشعر بالطعم العسل في فمي ويذهب عني الظما ويذهب عني الجوع. فإذا جاء رمضان يقول آخر التلاوة الليل عسى أن أحس بالصوم، أما إذا تلوت القرآن ما عاد أحس بالصوم لا جوع ولا ظما، ويمتلي تغذية بالقرآن الكريم. فيأخر قال عسى بغيت مثل الناس أحس بالصوم وعبادة الامتناع عن الطعام والشراب، فيؤخر القراءة إلى الليل ويشتغل في النهار ببقية العبادات الأخرى، ومع ذلك تسريله سراية العبادة إن صلى وإن ذكر، وكلها لها حلاوة. ولكن القرآن من أعظمها، ما تقرب المتقربون إلى الرحمن بمثل ما نزل منه، اللي جاء من عنده تتقربوا إليه كلامه سبحانه وتعالى، وخير ما تناجيه به في ظلمة الليالي. وكانت مساجدنا هذه تعهد آخر الليل أحزاب من القرآن الكريم، وما لا يكاد مسجد في البلد إلا وفيه من يحزب آخر الليل، لكن ما كان عندهم شغل أول الليل لا بإنترنت ولا بشيء من الكلام الفارغ ولا بضياع الوقت، وكانوا محافظين وحفظوا ساعات الليل. فجلبت لهم هيل بلا كيل كما يقول العوام عندنا، ما لا يخطر على بال، عطايا كبيرة من فضل المولى سبحانه وتعالى. تنوروا بها وتصفوا وتطهروا واتقوا في المراقي العالية بواسطة قيامهم في الليل، فإنه ساعات يهب فيها النسمات من حضرة رب البريات، ويجود ما لا يجود في غيره. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربنا إلى السماء الدنيا وينادي: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأنيل حاجته، إلى أن يطلع الفجر. يقول صاحب المولد الإمام عبد الرحمن بن الديبع الحافظ عليه رحمة الله: فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه، فلا يزالون في الاستغفار وقت السحر حتى يكف كف النهار ذيول الغيات. يجي كف النهار يطول ذيول حق الغيهبان حق الظلمة، يبدأ الضوء اللي يطلع الفجر حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب، فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. قالوا إن بعض الملائكة ينادون الذي ما يستيقظ حتى طلع الفجر، يقولون لي قم، أهل الغفلة وعليهم أوزارهم، أوزارهم محلها ما استغفروا ولا، ولكن هؤلاء القائمين في الأسحار يستغفرون الله تعالى. قال تعالى: الصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهذه الخصلة الشريفة كانت كثير من عوام البلدة ما يتركونها في أواخر الليل وهم في المساجد، حتى عوام حتى من لا يقرأ ولا يكتب منهم ويستمعون الحزب، ومنهم من حفظ القرآن لأنه مواظب على حزب أول الليل وآخر الليل، وهو أمي ما يقرأ ولا يكتب وحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. وتأملوا، وهكذا كانت رابطة الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى والوحي المنزل، وكانت وجهتهم إلى التعليمات التي جاءت في الكتاب والتي بلغها سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتنورت لهم بها لهم القلوب وزكت الألباب عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فالله يحفظ علينا سر الاتصال بالكتاب والذي أنزل عليه الكتاب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنما انتفاع الإنسان على قدر تعظيمه وعلى قدر محبته وعلى قدر إكرامه وإكباره للكتاب العزيز. ولما دخل الإيمان إلى قلب عكرمة صار إذا أتيله بالمصحف وتناوله قام قائم للمصحف يستلمه قائم، فإذا تناوله فجلس يضعه على وجهه ويقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي ويبكي حتى يغشى عليه من تعظيمه للقرآن الكريم. الله الله لا إله إلا الله. الله يرزقنا تعظيم الشعائر من أعظمها القرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عسى ما ينتهي عليك ليالي وأيام ربيع الأول إلا وقد انفتح لك باب صله بالقرآن ونلت نصيب من نوره يسري إليك. وهذا فائدة الاحتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن، أنت تحصل صله بهذا الكتاب العزيز ويصير بيتك معمور بالقرآن مع سره ومع نوره، ويتلوه الرجل يتلوه المرأة يتلوه الأولاد في البيت نصيبهم من القرآن الكريم. قال نبينا المصطفى البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض، وآثاره بعد ذلك كما جاءكم في الحديث الذي تسمعونه عن نبينا محمد أن بعض أصحابه وهو في طريقه ضرب فسطاطه يعني خيمته بمكان ما كان يعلم أن فيها قبر، وقال فلما كان في الليل إذا الصوت يسمعه سورة تبارك ينتبه وينين الصوت حصله من تحت الأرض إيش هذا، وإذا بقراءة سورة تبارك الذي بيده ملكه وهو على كل شيء قدير وصاحبها يترنم بها وكل ما ختمها عاد إليها. فجاء ثاني يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال ضربت فسطاطي البارح مكان، قال ذاك رجل كان يقرأ بها في الدنيا فهي تونسه في قبره، قال له ضربت فسطاطك يعني خيمتك على قبر رجل كان يقرأ بها في الدنيا كان ما يفارق سورة تبارك كل ليلة قال فهي تونسه في قبره. هذا الذي يدخل الأنس إلى القبور، تعلقنا بالقرآن تعلقنا بذكر الرحمن وذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتعلقنا بذكر الصالحين. ويقول الإمام علي زين العابدين في دعاءه للرب وأنس وحشتنا بطاعتك يا مونس الفرد الحيراني في مهامه القفار، وتونس وحشة القبور بالقرآن عامة وبسورة التبارك خاصة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم المونسة وسماها المنجية تنجي من عذاب القبر وتونس من وحشة القبر. وقال 30 آية شفعت في رجل في قبره وددت أنها في قلب كل مسلم. قال النبي أنه يحب ويتمنى أن كل واحد من أمته مسلم يحفظ هذه السورة، سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهكذا يستطيع الآن حتى الأمي بواسطة هذه الأجهزة يسمعها كل يوم كم مرات، والعد بتمد فترة إلا وقد حفظ سورة تبارك وبيدخل قبره ومعه سورة تبارك، ما حد بيجيب لك شيء من المسلسلات لا وسط القبر بعدين ولا بتتأنس بشيء من الكلمان الفارغة إلا أنت لوت كلام ربك سبحانه وتعالى وخلفوك يقول لنفسه عند الوضع في القبر وخلفوك وما أسلفت من عمل فالمال مستاخر والكسب مستحب. قال يتبعه إذا مات ابن آدم قال يتبعه ماله وولده وأهله وولده وعمله، قال فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله يبقى عمله، العمل اللي يبقى معه ودول يرجعون. تقول لهم الملائكة ارجعوا إلى دنياكم أنساكم الله موتاكم، وإلا ما عاد يقدرون يهنى لهم العيش من بعد، ولكن ينسون ما كأنهم شاهدوا الموتى. ويقول صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يكشف لكم عن عذاب القبور، ولكن ما عاد يدفن بعضكم بعض خلاص ما عاد يقدر يدفن أحد مما يشاهد من أهوال العذاب، ما عاد يدفن بعضهم البعض. فحكمة الله جعلها مستورة، وصاحب النعيم في نعيمه وصاحب العذاب في عذابه، هذا من يوم وضع في القبر وهو في نعيم ويزداد خير، وهذا من يوم وضعه في عذاب وقد يرتفع بعضهم كان معذب ويرتفع العذاب عنه بفضل الله سبحانه وتعالى أو بدعوة صالح أو باستغفار أولاده له أو شيء من الأسباب يتحول بها حاله ويرتفع العذاب عن القبر. نعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال الذي هو مقبل على الناس يجي في وقته، لكن من أجل حذر القلوب منه كل نبي حذر أمته من الدجال حتى جاء خاتم النبيين وأخبرنا وزادنا علامات ما تحدث بها الأنبياء من قبل، ومنها أنه على عين واحدة، فهو أعور على عين واحدة، وأن عينه طافية كأنها عنبة. وهذا وصف، قال ومهما خفي عليكم من شأنه فلا يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور، وأن هذا مظهر النقص والضعف والعجز، لا يتأتى أن يكون نبي فضلا عن أن يكون إله. ولكن كثير من الناس الذين ما اتصلوا بالقرآن وسره وبالذكر للرحمن من أجل جوعهم بطونهم يقول يمشون معه ويقولون إنه إله، مع أنه مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه كافر. وتهجاها النبي صلى الله عليه وسلم قراها، قال كاف فاء راء، حتى لا تختلط على حد يقول هذا لا كفر وكفر، ما هو كافر، قال له هي هكذا ثلاثة حروف تهجاها، القراءة اللي على بين عيني الدجال قراها وهو الأمي صلى الله عليه وسلم، ولكن استخرج لنا الحروف واحد اثنين ثلاثة حتى لا نبقى على بصيرة. ومع ذلك قال لنا من يحافظ على 10 آيات من سورة الكهف من أولها وفي رواية من آخرها لم تضره فتنة المسيح الدجال، أكبر فتنة في العالم ما تأثر فيه من سر اتصاله بالقرآن، 10 آيات يقراها من سورة الكهف كل ليلة، فما عاد يقدر عليه الدجال الخبيث لو ظهرت، فعلمها أولادك، وما إن ظهر في زمانك ولا زمنهم قد هم محصنين بكلام الله سبحانه وتعالى والاتصال بالنبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله يكتبنا وإياكم في ديوان المقبلين والمقبولين والموفقين والهداة المهتدين، يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، واجعلها مجالس من أزكى المجالس نتلقى فيها عطاياك النفائس، وتندفع بها عنا الآفات، وتصلح لنا بها الحالات، وارحم الأحياء منا والأموات برحمتك الواسعة يا مجيب الدعوات، وفرج كروب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وارزقنا الإنابة والإخبات، وخلقنا بأخلاق القرآن وأخلاق من أنزلت عليه القرآن في السر وفي الإعلان، وصفنا عن جميع الأدران، وأصلح لنا كل شأن، وادفع عنا كل سوء أحاط بعلمك يا ذا الجلال والإكرام، يا كريم يا قريب يا مجيب يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.